Médien.
Médien. Podcast.
Médien.
كاتب وكتاب اعتماد سلام.
وحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الروائي والناقد والأكاديمي الدكتور شعيب حليفي. دكتور شعيب، أهلا وسهلا بك
وسعيدة بوجودك معنا اليوم عبر
أهلا وسهلا
شكرا لك. آخر إصداراتك دكتور شعيب تقرير إلى الهدهد، هذه الرواية الصادرة عند منشورات السرديات، وقد صدرت في يناير الماضي أيضا نسخة مصرية عن المجلس الأعلى للثقافة بمصر. وطبعا فيها تجربة سردية مختلفة تستعيد الخيال، تمنحها للقارئ الذي يطرح الكثير من الأسئلة حول التاريخ المنسي والمطمور، وبالمناسبة المطمورة مكان كان له حضور قوي في هذه الرواية أيضا أستاذ شعيب.
بالتأكيد الرواية المغربية والرواية عموما من مهامها هي المتعة الفنية وتقديم تجارب إنسانية، وقد خطت أشواط كبيرة في أن تحقق وجودها في المجتمعات. الرواية المغربية أيضا تشتغل على هذا الجانب، والروائيين من حسن حظنا أن كل روائي يشتغل في جانب يضيف للجانب الآخر. أنا أشتغل على الهامش كما يشتغل عدد من الروائيين الآخرين، وهذا الهامش أنطلق من منطقتي، من الشاوية وعوالمها المحيطة بها، كم منذ زمن الشاوية إلى رائحة الجنة إلى خط زناتي إلى هذه الرواية التي حاولت أن أجد فيها سبيلا إلى خيال منسي وخيال جريح من تاريخنا الذي نسيناه أو تناسيناه.
نعم، من مولاي بوعزة جبل إيروغان إلى أزمر، طبعا تستعيد أحداث مولاي بوعزة لكن لا تستعيد الحدث في حد ذاته، بل آثاره وقصص إنسانية على هامشه وهي كثيرة، لذلك نلاحظ كثير من الأصوات وكثير من الشخصيات في هذه الرواية.
هي مثل ما وقع في أحداث مولاي بوعزة وأي أحداث تقع في حياتنا الشخصية أو العامة، دائما لا تكون مفصولة عما هو إنساني. لذلك حينما استحضرت أزمور بتاريخها وعدت إلى أبي يعزى قبل 8 قرون، وهذا تاريخنا الجميل الذي يشكل جزءا من حياتنا وحياة أجدادنا ويحفزنا بعدد من القيم التي نتمثلها ونهبها كثير من الأشياء من أرواحنا. لذلك حينما عدت إلى أحداث مولاي بوعزة هي جزء من أحداث كثيرة ابتدأت من أزمور، هذه المدينة الصغيرة والهامشية والتي إن نظرت إليها اليوم تذكرك بقرون مضت وهي على هامش وادي، إلى مدينة قرية صغيرة اسمها مولاي بوعزة على جبل منسية تقع عدد من الأحداث التي تختلط من الوادي والأرض المنبسطة في بلاد الشاوية ودكالة إلى الجبل.
نعم، وطبعا الرواية ليست بديلا للتاريخ أستاذ شعيب، نحن نتحدث عن التاريخ المنسي لكنها بطريقة ما تحفظ هذا التاريخ وتسلط الضوء عليه.
أنا في كل روايتي لا أكتب التاريخ ولا أقترب من التاريخ، أستلهم منه روحه، هذه الروح كما تعيش وسط الناس وفي حكاياتهم، معنى أنها تفقد ذلك تلك الحدة التاريخية عند المؤرخ وتتحول إلى تخيل، وحينما تصبح تخيلا تصبح شيئا متاحا تلتقطه من أفواه البسطاء والفلاحين والنساء بالخصوص في هذا المجال. لذلك حينما التقطت هذا الحدث لم ألتقطه تاريخيا، لأن التاريخ كتب فيه الشيء الكثير، ولكن حاولت أن أستعيده في التخيل كيف بقي في مخيلة الناس. وأنا استمعت إلى كثير من الناس الذين يتحدثون عن هذا الموضوع خصوصا النساء ويحملونه كمتخيل، لم يعد كجرح ينزف ولكن كمتخيل. لذلك سعيت إلى استعادته من هذا المنظور ضمن التخيل المغربي وضمن هذه المعرفة بالذات، لأننا حينما نجهل ذاتنا نفقد عقلنا ونفقد مشاعرنا.
نعم، أشرت إلى النساء أستاذ شعيب، وفي الرواية كان هناك حضور مهم للنساء لتجاربهن وقصصهن الإنسانية. طبعا أتذكر مثلا زوجة مرزوق كيف وجدت تمام. نفسها تتحمل مسؤولية تمام. ابنتيها، وأيضا زوجها الذي اختار أن يعيش في خندق بعدما صدر حكم بالإعدام في حقه. هذه التجربة النسائية بالخصوص في مثل هذه الأحداث، من المهم كذلك التوثيق لها واستعادتها من منظور الرواية.
صحيح، لأن هذا دور الرواية أيضا، رغم أنها تخيل. ما فقده المؤرخون أو الباحثون في هذه الأحداث وأحداث غيرها، دائما أهملوا جانبا أساسيا في هذه الأحداث وهو المرأة. وأنا تألمت كثيرا وأنا أقرأ عن هذه الأحداث ولا ذكر، رغم أن المرأة في هذه الأحداث كان لها دور كبير، وهي
فاعلة.
الأكثر عنصر ظلم في هذه الأحداث لم تكن مثل الرجل. حكاية مرزوق هي حكاية بالمناسبة حقيقية، والناس تنتبه إلى هذا الرجل ولم تنتبه إلى المرأة التي عانت، وهي أكثر اعتقالا لأن أخفت حقيقتها عن بنتيها وعن الناس وتضررت كثيرا ولم ينتبه. قس على ذلك أنه حتى الآن ما زالت نساء في هذه المنطقة لهن من قدرة الحكي ما يدهش، وربما أكثر مما كتبت.
نعم، المهم أن هناك رواية عادت إلى هذا الموضوع، وأعتقد في السنوات الأخيرة أستاذ شعيب هناك مجموعة من الروايات المغربية التي عادت إلى هذه الأحداث وربما نبشت في هذه القصص الإنسانية رغم قلتها،
باستثناء عبد الكريم الجويطي الذي له تجربة مهمة في الرواية المغربية، وإشارات من سعيد بن سعيد العلوي في روايته الأخيرة لا أعتقد، وهناك إشارات في بعض الروايات ولكن لم تتوقف عند هذا الحدث. منذ 73 لم يكتب عن هذا الحدث مثل ما يكتب الآن مع عبد الكريم الجويطي وفي هذه الرواية، والآن بدأ الحديث عن هذه الذاكرة من منظور التخيل. ما دام أن التاريخ لم ينصف بشكل ما هذه، لأن الذين تحدثوا هم الذين عاشوها، ولكن المؤرخ المغربي ربما من أساسيته أن يعود إلى هذه الأحداث ويربطها من أجل أن نستعيد ذاكرتنا بشكل واضح وبشكل شفاف وبشكل ديمقراطي أيضا.
نعم، طيب أستاذ شعيب سأسألك أيضا عن العنوان تقرير إلى الهدهد، وهو عنوان لافت. طبعا الهدهد يظهر في مجموعة من المشاهد إن صح التعبير، مشاهد هذه الرواية. في الأول تكون تلك الحكاية التي يرى الوالد بأنه من أكل قلب الهدهد فإنه سيكون سريع الحفظ والفهم، وهو ما حرص على أن يفعله ابنه. بعدها حده أيضا يظهر في هيئة هدهد. ما رمزية هذه الرسالة الموجهة إلى طائر، وهذا الطائر طبعا هنا هو الهدهد؟
وفي ثقافتي وثقافة المغاربة دائما الطيور والحيوانات حاضرة بشكل كبير، ولكن نحاول أن نغفلها أو نخفيها عنا، ربما نتبرم منها، ربما لأن الحياة الحضرية بدأت تجعلنا نغفل هذه الأشياء. أنا في روايتي كلها البيئة والطيور والحيوانات تحضر بشكل كبير، وهذا الطير هل يمكن أن أقول أن لديه بعدا رمزيا في هذه الرواية أم ليس، ولكن لديه بعد فني، وهذا البعد الفني القارئ يمكنه أن يجد كثير من القراء الآن ربطوها بالتاريخ وبالذاكرة الدينية والذاكرة الروحية، ولكن أنا أربطها بالثقافة الشعبية وكيف، لأن أكل قلب الهدهد هو حقيقة حاضرة بيننا في
ثقافة المغربي،
لا في الواقع. في الواقع نأكله. أنا أكلت قلب الهدهد وأنا صغير، وعدد من أصدقائي أكلوه ووظفته لأن لديه علاقة بما نعيشه، لأن الرواية تستعيد حياتنا في علاقتنا بالطبيعة التي نحن جزء منها وليس هي التي جزء منها، والطيور نحن جزء من عالمهم وليس هم جزء منا، لذلك علينا أن ننتبه إلى هذه الأشياء. والرواية هذه من مهامها أيضا أن تنتبه إلى ما نغفله في سياق التحولات وفي سياق انشغالاتنا.
نعم، وهذه الرواية على غرار رواياتك الأخرى أستاذ شعيب جاءت بلغة مختارة تمتاح من التراث الشعبي المحلي، وأعتقد بأنه القارئ سيتوقف عند مجموعة من المقتطفات التي تستحضر فيها هذه الثقافة. أنا مثلا عندما قرأت، عندما كنت تتحدث عن كبة طعمة وسدا وتلك العملية، عملية صباغة الصوف، أعدتني إلى منسج جدتي، وهذا أمر أعتقد من الجميل أن يجد القارئ نفسه في هكذا موقف وهو يقرأ رواية.
لذلك أنا أقول بأن الروائي ليس عليه ولا ينبغي عليه أن يستعير صوته وخياله وكل التفاصيل من عوالم أخرى. لديه ما يكفي، ربما لدينا كنوز لن تنفد مما يمكن أن نستعين به لكتابة رواياتنا وكتابة روايات غيرنا، لأن هذه الرواية ليست روايتي في النهاية، هي روايتنا جميعا. وأنا أعود أحرص دائما على أن يكون المتخيل الذي أشتغل عليه أو النصوص بلغتها وبحلمها وبأفقها أن تكون من واقعي، من تراثي، من النسيج الذي أعيشه وأحس به وما زال فاعلا في حياتي، لأن كل التفاصيل حتى في رواية التي كانت قبلها خط زناتي بحيواناتها وطبيعتها هي جزء يمكن أن يقرأها، بالمناسبة هذه الرواية أو غيرها يمكن أن يقرأها فلاح ومواطن بسيط ويفهمها بل يتفاعل معها، وهذه تجربة وقعت معي في الروايتين الأخيرتين.
نعم، وأعتقد أن هذا أجمل ما يمكن أن يقع مع روائي أستاذ شعيب. طبعا هذه الرواية هي خطوة أخرى ضمن مسار ومشروع محوره الهامش وكذلك الذاكرة والبادية، لكن في هذه الرواية بالإضافة إلى كل ما سبق فيها أيضا نوع من ربما أنواع المساءلة السياسية أستاذ شعيب، أم لا؟
لا تخلو كتابة أو قول من مثقف من يمكن أن لا نسميها سياسة. علاقتنا بالمجتمع وعلاقة المجتمع، كيف نريد هذا المجتمع أن يكون؟ لذلك في كل روايتي وروايات كل الروائيين دائما هناك أسئلة تمس الإنسان وتمس المجتمع كما تمس الذاكرة، وأحيانا نلتقط من الذاكرة ومن الماضي ما نسائل به الحاضر، ونسائل الحاضر من أجل ماذا؟ من أجل أن نستعيد روحنا النقية الطاهرة التي تستطيع أن تواجه كل التحديات.
نعم، وهذا أمر مهم. على مدى أكثر من 3 عقود أستاذ شعيب اشتغلت بالخصوص على البادية، على مجال الشاوية تحديدا، الشاوية الكبرى إن شئنا أن نقول، وذاكرة والتراث هذه المنطقة. بعد كل هذه المدة اليوم برأيك هل هذا العمل أثمر كما كنت تريد له؟ هل رسالتك وصلت في إبراز هذا التراث، في تسليط الضوء على الهامش وعلى البادية وأناسها؟
صحيح، قبل 3 عقود لم يكن أحد يعرف، أو قليل من الباحثين يعرفون تاريخ الشاوية، رجالتها، نسائها، كل هذه الذاكرة التي هي عميقة أكثر من 15 قرن في هذه الأرض، لأن يتم اكتشاف الآن حفريات تعود إلى 3000 سنة.
صحيح،
هذه الذاكرة الآن بدأ الناس ينتبهون إليها، ماشي فقط الباحثين الذين أنجزوا بحوثا الآن في هذه المنطقة على كل المستويات، المواطنون البسطاء بدأوا ينتبهون، وهذا هو أجمل شيء وما كنا نريد أن نصل إليه. بدأنا نجد عدد من الفلاحين والمزارعين والبسطاء من نساء ورجال يتذكرون تاريخهم ويربطونه، وهو ما يجعل من هويتنا هوية قوية تصون هذه الأجيال. لأن قبل ذلك، لا أقطع بهذا الكلام، وقبل ذلك حينما كنت تسأل شخصا ما عن ماضيه لا يعرف أي شيء، الآن بدأ يعرف أن هذا المكان وقعت فيه معارك بطولية، فيه رجال ونساء ويحفظ أغانيهم، هذا المكان فيه أحجار تعود إلى 1000 سنوات، كل هذه الأشياء بدأت تعطي ثمارها بعد كل هذه السنوات.
نعم، وأنت تتحدث مرارا أستاذ شعيب، تذكر بأن ربما التفاعل مع الفلاحين مع المزارعين هذا أمر أعتقد بأنه حاسم بالنسبة للروائي أن يكون لديه هذا الاحتكاك مع كل الناس، الفلاح والمزارع والبائع. صحيح. وغيره.
الروائي مثل السوسيولوجي والأنثروبولوجي لا يكتب نصه في المقهى أو في ركن مظلم من البيت، عليه أن يخرج إلى الشارع وإلى الحياة. أن هذا دور المثقف، إذا أردنا أن نعود إلى أدوار المثقفين خصوصا في دولة مثل دولتنا، دور المثقف مهم جدا لأجل بناء هذا الإنسان وبناء إعادة بناء التاريخ، لأن الاستعمار وما قبل الاستعمار دمرنا وحاول أن يدمر تاريخنا وهويتنا وعمقنا الإنساني وجوهرنا. الآن يجب أن نستعيد كل هذه الأشياء، ودور المثقف هو أن ينزل إلى هذه الأماكن ويحاور الناس ويكلمهم ويكشف لهم ويتعلم منهم، لأننا دائما أتعلم باستمرار منهم، كما أتعلم الحكايات والروايات أتعلم فن الحياة وفن القول وفن الكلام.
نعم، وهذا واضح في أعمالك أستاذ شعيب. طبعا بالإضافة إلى الرواية أنت كتبت في النقد وكتبت أيضا في التاريخ أو ما يشبه التاريخ كما تقول. صحيح. مثلا نص سبع رسائل
إلى صالح
بن طريف، واشتغلت أيضا على أدب الرحلة.
نعم.
هذا الأدب الذي اشتغلت عليه منذ أطروحتك للدكتوراة، كيف ترى اليوم وكيف ترى حضوره كذلك في الجامعة أستاذ شعيب؟
أعتبر بأن المغرب هو من الدول الرائدة، ليس على المستوى العالم العربي ولكن حتى على الأقطار الأخرى، الذي يمتلك كنزا من التراث الرحلي إلى كل العالم ليس إلى العالم العربي. هناك رحلات حجية كثيرة إلى المشرق، ولكن الآن بدأنا نكتشف رحلات أخرى إلى باقي العالم، من رحلات ستيبانيكو إلى أمريكا وعدد من الرحلات. هذا التراث لا أعتقد بأنه يمر عابرا كما مر في السابق حين أنتج. الآن نكتشف فيه أشياء كثيرة، من غير الدبلوماسية، من غير العلاقات المقارنة المجتمع. الآن لابد أن نطور في جامعتنا وفي عدد من المراكز، أن نطور هذا المبحث ونطور هذه الدراسات من أجل أن نكشف عن مدى علاقتنا بالعالم، وبأننا لم نكن أبدا معزولين عن هذا العالم، كنا فاعلين فيه من خلال عدد من الرحلات والرحالين، وأيضا من خلال عدد من المبادرات التي يمكن الآن أن تكون رائدة في العالم، كما هو بالنسبة لابن بطوطة، ابن جبير العبداري، وإستيبانيكو أيضا، والحسن الوزان طبعا، والحسن الوزان، كلها شخصيات الآن العالم يبحث فيها ويدرسها. صحيح. وللأسف نحن لا ننتبه كثيرا، وإن كانت الدراسات ما زالت وعدد من الباحثين الذين يشتغلون في التحقيق وفي الدراسات ما زال قائما ويتبوؤون مراكز مهمة في هذا المجال.
نعم، وهناك تميز لهم أيضا على مستوى الجوائز.
صحيح.
التي تعطى في هذا المجال الخاص بالرحلة. طبعا أستاذ شعيب، أنت رئيس مختبر السرديات والخطابات الثقافية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بنفسك بالدار البيضاء، وهذا المختبر يعد رائدا ليس فقط على المستوى العربي المغربي ولكن أيضا على المستوى العربي، أنشئ عام 93 900 و1000، ومؤخرا كان ضيفي عبر إذاعة ميديا الأكاديمي وأيضا الكاتب المصري منير عتيبة، وأشاد في الحقيقة بهذا المختبر، وحتى أنهم هناك في الإسكندرية سلهموا مختبرا على شاكلته وحتى بنفس الاسم تقريبا.
صحيح صحيح، نحن أول مختبر في العالم العربي منذ 93 يشتغل فيه الباحثون، وتخرج منه عدد من الباحثين الذين هم الآن أطر في الجامعة وفي النقد، وهو ألهم كثير من الدول العربية، واشتغلنا على الثقافة المغربية في عدد من الدول العربية من انطلاقا من مختبر السرديات، وما زلنا حتى الآن ننجز على صعيد الكتب والتأليفات والنصوص ومجلة سرود وغيرها، ننجز أعمالا يشتغل فيها باحثون من كل الأجيال وخصوصا الجيل الجديد الذي نمنحه هذه الفرصة، كما نشتغل على سرديات الجهة وعلى التراث الثقافي والذاكرة في عدد من الأقاليم والهوامش والبوادي، سنويا ننجز أعمالا في البوادي، هذه السنة سنة 2026 سننجز حوالي 4 أعمال في بوادي متعددة نعطي فيها الكلمة للفلاحين وللباحثين الجدد، ونصدر هذه الأعمال حتى نؤرخ لذاكرتنا انطلاقا من هذه المعطيات التي للأسف لم تتوفر أو لم نتوفر عليها، ولكن نحاول أن نجمعها بفضل هذه المجهودات، مجهودات الجامعة المغربية وخصوصا جامعة الحسن الثاني وكلية الأداب بنمسي.
نعم، وإصدار كتاب سنوي يجمع الأعمال أعتقد بأنه تقليد مهم وجميل. ها الرواية النسائية العربية كان عنوان آخر إصدار لكم في المختبر. طيب أستاذ شعيب، لدينا فقرة ثابتة في البرنامج هي عبارة عن رسالة من ضيفنا، الكلمة لك لتوجه رسالتك عبر نافذة.
رسالتي وهي إلى كل مغربي كان مسؤولا أو غير مسؤول، هو أنه لا يمكن أن نقبض على المستقبل وأن نكون فاعلين فيه دون أن نبني الإنسان، وبناء الإنسان لا يمكن أن يكون إلا بالثقافة، إلا بأن نستعيد ذاكرتنا ونستعيد أصواتنا ولا نستعيرها من أحد. لذلك فأعتقد أننا يجب أن نركز على ثقافتنا وعلى إرثنا الثقافي وعلى ما يمكن أن نستعيد به قيمنا الجميلة والنبيلة التي تتجاوز كثير من المطبات وكثير من الأعطاب التي نراها الآن في المجتمع.
نعم، شكرا على هذه الرسالة المهمة أستاذ شعيب، وسأستغل الفرصة لأسألك عن دور المثقف أيضا من أجل بلوغ هذه الغاية.
دور المثقف مهم وللأسف لا تقدم له كثير من الإمكانات، دائما هناك حواجز، والمثقف المغربي هو غير المثقف العربي. أنا يمكن أن أشهد بهذه المسألة، أن تجد المثقف المغربي يشتغل في جمعيات في البوادي في المدن ويجتهد بطريقة خرافية من أجل أن يصل إلى مناقشة أفكار وقضايا، ودور المثقف هو هذا. لا بد أن يكون المثقف علاقة بالمجتمع وعلاقة بقضاياه وعلاقة بكل ما يمكن أن يبوئه مكانة مهمة تجعل صوته صوتا حاضرا في المجتمع الداخلي والخارجي أيضا.
شكرا لك أستاذ مجددا على هذه الرسالة، وأتمنى أن يصل صوت المثقف المغربي إلى الكل، إلى المسؤول وأيضا إلى المجتمع. قبل أن نختم هذه الحلقة أستاذ شعيب، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
أقرأ أكثر من كتاب، أقرأ بعض الروايات لكتاب مغاربة وأقرأ كتبا في النقد لعدد من لشابين من الشباب المغربي من الباحثين. أنا أتابع كل كتابات الشباب والباحثين والأدباء، كما أعيد قراءة رحلة ابن بطوطة الآن. أجد متعة كبيرة في أن أعيد لأكتشف هذا الرجل، ومن خلاله أكتشف المغرب وأكتشف المغاربة. هذا نوع نموذج من الرجل المغربي الذي يمكن أن تقول بهذا نوع من المغاربة الذين نفتخر بهم على غرار الحسن الوزان وكثير من المغاربة. لذلك أنا أكتشفه كما أكتشف عدد من الشباب الباحثين والروائيين.
قراءة ممتعة لكل هذه الكتب أستاذ شعيب، وسعدت بوجودك معنا الدكتور شعيب حليفي، شكرا جزيلا لك.
شكرا، بارك الله فيك.
شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.